أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في المواقيت، ووصلنا إلى تعداد المواقيت، وكنا قد تحدثنا عن 3 من المواقيت: ذو الحليفة والجحفة ويلملم وما يرتبط بهم من حديث. الآن نشرح في قرن المنازل. قرن المنازل بفتح القاف فسكون الراء، وهذا المقام أو الميقات تحدثنا عنه سابقا على نحو من الإشارة، من أنه على الطريق البري الذاهب إلى مكة المكرمة من جهة الطائف، من يريد الدخول إلى مكة فإنه يمر بهذا الميقات المعروف بميقات قرن المنازل. وذكرنا مكة لها مجموعة من الطرق التي من خلالها يدخل الحاج أو المعتمر إلى مكة، وهذه الطرق، بعض الطرق هي تمر بهذه المواقيت وبعض الطرق لا تمر بهذه المواقيت. كلامنا في من يمر بهذه المواقيت، بعدين مجينا من لا يمر بالمواقيت، إنما يمر بنقطة محاذية إلى واحدة من هذه المواقيت. هذا واحد من المواقيت وهو ميقات قرن المنازل. قال: ميقات قرن المنازل للطائف. ذكرت سابقا من أن هذا الميقات هو ميقات مردد بين موضعين، الموضع الأول يعرف بالسيل الكبير، والموضع الثاني يعرف بالهدى، يعرف بالهدى. والهدى أقرب إلى مكة من السيل الكبير، يعني لو فرضنا هذه هنا مكة، هنا الهدى، وهنا السيل الكبير، جيد. فلو أخذنا مسافة من الهدى إلى مكة تكون المسافة شنو؟ أقصر، أقصر. ولذا يصير الإحرام من السيل الكبير باعتباره النقطة الأبعد. عمليا يصير هكذا: الإحرام من السيل الكبير باعتبار النقطة الأبعد، ثم الدخول إلى مكة. هناك البعض يقوم بهذا الأمر، لكنه على المستوى العملي فيه ما فيه من الصعوبة، أن يحرم من السيل الكبير ثم يحرم يجدد الإحرام في الهدى ثم يدخل إلى مكة. ليش هذا الفعل؟ حتى يتيقن من أنه قد أحرم في قرن المنازل، لأن قرن المنازل الآن قلنا مردد بين هذين الموضعين، جيد. لكن مر علينا سابقا من أنه يمكن أن يحرم الحاج قبل الميقات بالناذر، صحيح؟ ولذا عمليا يحرم فقط من السيل الكبير بالناذر، تمام؟ ليش يحرم بالناذر؟ لأنه إما أن يكون هذا السيل الكبير، إما أن يكون هو بعينه هو نفس الميقات، وإما أن يكون نقطة سابقة قبل الميقات. إذا كان نقطة سابقة قبل الميقات لا كلام في وقوع الإحرام منه، لأنه شنو؟ لأنه نقطة سابقة قبل الميقات، يجوز إيقاع النذر فيها بالنذر، هذا لا كلام فيه. وقد يكون هو الميقات، لأن الميقات مردد بين هذا وهذا، قد يكون هو الميقات، نقول أيضا يقع فيه الإحرام، حتى لو كان الإحرام بأي شيء، الإحرام بالنذر. يجينا سؤال، هل النذر بهذه الحالة، في هذه الحالة نذر صحيح أو لا؟ ما هو المحذور؟ سيكون عندئذ هذا النذر نذرا للواجب، كمن يقول لله علي مثلا إذا زالت إذا غربت الشمس صليت المغرب، يصح أو ما يصح؟ قالوا يصح. كيف يصح نذر الواجب؟ هذا فائدة في التأكيد على العبادة. واحد مثلا متساهل بالإتيان بالصلاة مثلا، فينذر حتى يلزم نفسه بفعل الصلاة في وقتها مثلا وليس لها قضاء، جيد؟ فإذا نذر أن يصليها في وقتها عندئذ يصح نذره، لأنه نذر نذرا واجبا، والواجب وإن كان هو واجب على كل حال إلا أنه يتأكد بسبب النذر. وبالتالي لو لم يصلي هذا المصلي أو هذا المصلي الناذر، لو لم يصلي شو يصير؟ يكون قد خالف أمرين. الأمر الأول هو عبارة عن نفس الصلاة لأنه لم يصليها في وقتها، والأمر الثاني هو عبارة عن النذر، فيرتب الآثار آثار المخالفة على هذين الأمرين، جيد؟ ولذا نذر الواجب لا إشكال فيه. ولذا احنا نفترضنا الآن نرجع إلى السيد الكبير والنذر، قد يكون هو نفسه الميقات على اللولا، وهو افترضنا أن الحاج هو أصلا حاج قد وجب عليه الحج، وسيأتي إلى هذا المكان إلى الميقات ويحرم من نفس الميقات، فيجب عليه الإحرام من الميقات، هو ينذر واجبا عليه، نقول انذر النذر الواجب فيصح منك هذا النذر، حتى لو كان السيل الكبير هو عبارة عن قرن المنازل. واضح ولا؟ ما بالك والحال فيه ترديد وعدم جزم بأي واحد من الأمرين، وإن كان بعض أهل الفاضل منهم من يرجح السيل الكبير على أنه هو ميقات قرن المنازل، ومنهم من يرجح الهدى على أنه ميقات قرن المنازل. جيد. يقول وقرن المنازل بفتح القاف فسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها وأن أويسا بفتحها يعني وقرن المنازل، وأن أويسا منها، أويس القرني، أويس القرني، أويس بن عامر القرني، هذا من بني عامر، أصله من اليمن، يمني الأصل، شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة 37 للهجرة، واستشهد في ركاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول في الصحاح بفتح الحاء بفتح الراء بفتحها وأن أويسا منها. يقول وخطأه فيهما، يعني خطأ صاحب الصحاح في هذين الأمرين، يعني لا يصح فتحها وليس أويسا منها، فإن أويسا يمني منسوب إلى قرن بالتحريك، بطن من مراد، وقرن جبل صغير ميقات للطائف، ميقات للطائف. إذن هذا قرن المنازل هو نسبة إلى الجبل الصغير الموجود بجانب قرن المنازل. واللطيف الهدى والسيل كل واحد قريب منه شنو؟ جبل. ولذا الإحرام من الوادي، هنا أيضا هنا ذكروا مسألة ما سبق، هل الإحرام من المكان أو من الوادي؟ هنا يكون الإحرام من الوادي. يقول والعقيق، العقيق قال وهو واد طويل يزيد على بريدين، البريد الواحد يساوي 44 كيلو، البريد الواحد 24 ميل وهي تساوي 44 كيلو، جيد؟ وهو من جهة العراق للقادم إلى مكة هذه مكة، هذا العراق، القادم من العراق يجي عند هذا وادي متجه إلى مكة، فيه ثلاثة مناطق في نفس هذا الميقات اللي هو ميقات العقيق. الموضع الأول يعني فيه مقسم على ثلاث، الموضع الأول هو شنو؟ نفس العقيق. الثاني هو شنو؟ غمرة. والثالث ذات عرق. جيد. ولذا يجوز أن يحرم من أي موضع من هذا، وهذا طول قلنا كم؟ 88 كيلو، مسافة طويلة ليست بالقليلة، فيمكن أن يحرم من أوله أو من وسطه أو من آخره. عفوا، هذا الأول هو عبارة عن، ما صححتم لي المسلح، الجميع هذا كله العقيق. إمام الجماعة إذا نسي يفتح يفتح عليه، ما فتحتم عليه. يقول: والعقيق وهو واد طويل يزيل على بريدين للعراق، وأفضله المسلخ. هذا الأول الآن اسمه مسلخ أو اسمه مسلح. يقول: وهو أوله من جهة العراق، وروي أن أوله دونه بستة أميام، يعني دون المسلخ، وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه. وقد قيل إنه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالخ أو المسالح، بالحاء واحد المسالح، وهو المواضع العالية، وبالخاء يعني المسالخ واحد المسالخ، وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به. الآن سمي مسلخ أو مسلح. مسلخ لأنه ينزع فيه الثياب لغرض الاغتسال ومن ثم الإحرام، أو مسلح لأنه مكان مرتفع. جيد. والأماكن المرتفعة تسمى مسالح، يعني باعتبارها مرتفعة، يعني أشبه ما يكون بالمنطقة المرتفعة. جيد. هذه تستخدم مثل ما اليوم سامعين برج المراقبة مثلا، أو نقطة تفتيش، لأنها مرتفعة يخلون يجلس فيها عليها مثلا مجموعة من الجنود إلى المراقبة، تمام، حيث أنه لو واحد جاي أو راجع يكون يلتفتون إليه. واضح أو لا؟ ولذا إذا تقرأون في السيرة في التاريخ راح تشوفون أن مثل الكوفة مثلا ضربت المسالح حول الكوفة حتى يرصدون الطالع والداخل، لا حد يطلع ولا حد يدخل، لما علموا بدخول مسلم ابن عقيل. الآن مسلخ لهذا الاعتبار أو مسلح، مو الآن عندنا تسمية كثير، وعلى كل حال هذا الوادي غير مستعمل فعلا، لأنه وادي كبير وواسع والطريق عادة لا يمر به، يعني عادة الحجاج يمرون على وين؟ على مطار جدة الآن عمليا، أو المدينة أو قرن المنازل، هذه الثلاثة الأماكن اللي عادة يروحون إليها. في مواضع أخرى لكن مو كثير التردد عليها من قبل فيها، يعني فيها حجاج يروحون أيضا ويعبرون من خلالها، لكن المواضع الأكثر هي هذا. يقول: والعقيق للعراق وأفضله المسلخ، ثم يليه في الفاضل غمرة، وفي وسط، وهي في وسط الوادي، ثم ذات عرق، وهي آخره إلى جهة المغرب، يعني من جهة القبلة، وبعدها عن مكة مرحلتان قاصدتان، مرحلتان، كل مرحلة تصير تساوي 8 فراسخ، والفرسخ يصير 5.5 كيلو، احسبها بعدين. قاصلتان يعني متوسطتان من حيث المسافة في الطول والقصر، لأن وحدة القياس في السابق عندهم يعني أدوات يدوية في القياس، الآن سرعة مثلا السير أو على أي حال عندهم مجموعة من الحسابات التي ترجع إلى التقدير، ولذا قد تزيد المسافة وقد تقصر. جيد، نعم. قاصدتان كبعد يلملم وقرن عنها، يعني هذه غمرة اللي هي آخر ذات عرق، المسافة بينها وبين مكة تقريبا مثل المسافة بين يلملم وبين مكة، مثل المسافة بين قرن ومكة. جيد، وميقات حج التمتع، هي خمسة الآن، خمسة مواقيت، الميقات السادس، وميقات حج التمتع مكة المكرمة كما مر. وحج الإفراد يعني ميقاته منزله، لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا، وهذا الكلام كله تقدم علينا سابقا. لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان، وهي 48 ميلا، وهي منتهى مسافة حاضري مكة كما سبق. الحين كم مرة أرجعنا؟ 3 مرات. من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله، ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفات والمساواة، فيتعين الميقات فيهما وإن لم يتفق ذلك بمكة. وهذا أيضا بعد تقدمت علينا فيما لو كان يساوي إلى مثل عرفات مثلا. وكل من حج على ميقات فهو له. إذن هذه المواقيت، صحيح هو قال قرن المنازل للطائف، العقيق للعراق، وغمرة ذات عرق، عفوا العقيق للعراق، ويلملم لليمن، الجحفة للشام، ذو الحليفة للمدينة، صحيح هذه لمن لأهلها، لا لأهل هذه المواضع، لكن مع ذلك كل من يمر من خلالها، يعني مثلا واحد من الطائف راح إلى المدينة وأراد أن يحج من المدينة من دون أن يرجع ويمر بالطائف مثلا، قلت تحرم من المدينة. وكل من حج على ميقات فهو له، كالشامي يمر بذي الحليفة فهو له، وإن لم يكن من أهله. ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق مدني أحرم من أولها، يعني بعض الطرق تمر بأكثر من ميقات، أو يمكن أن تمر من أكثر من ميقات، أحرم من أولها مع الاختيار، ومن ثانيها مع الاضطرار، كمرض يشق معه التجريد، مو كشرح التجريد، كتاب شرح التجريد، التجريد يعني التجرد من اللباس، وكشف الرأس، يعني بعض الأحيان يكون الجو فيه ما فيه من البرودة. جيد، فوين هذا يحرم من حتى اليوم في زماننا هذا، يعني الانتقال مثلا من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة بالباص تقريبا 4.5 ساعات إلى 5 ساعات. جيد، الآن هذا يخرج من هاي المسافة كلها وفي وقت فيه ما فيه من البرودة، ما يوصل له بعد، خلاص خشيبة يابسة إن كان على قيد الحياة. صحيح، لوجود البرودة الشديدة. نعم، ولذا في بعض الأحيان يركب المسقوف. الآن هذا الذي يريد أن يحرم في ذاك الزمان، بعد واضحة، بعد إذا كان يشق عليه بعد واضح نقول له أحرم من المنطقة الأبعد، إلا إذا كان الوضع مثلا يناسب يعني تخيل انت لابس قطعتين وتركب السيارة من هني الى مشهد، مسافة طويلة، نازل صاعد الى اخره. يقول وكله، نعم، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار، ومن ثانيها مع الاضطرار، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس، أو ضعف أو حر أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة. ولو عدل عنه جاز التأخير إلى الآخر اختيارا، يعني إلى الميقات الآخر بنحو من الاختيار لا يضر. ولو أخر إلى الآخر عمدا ثم أجزأ أثم وأجزأ، أثم وأجزأ على الأقوال، لأنه لما مر بالميقات الأول توجه إليه الوجوب، هو أعرض عن هذا الوجوب يكون مأثوما، واضح؟ لما يصل إلى الميقات الثاني يجبر فيحرم، نقول هو أحرم في النتيجة، أحرم من ميقات، لكن نقول لك كان ينبغي لك أن تحرم من الميقات السابق لأنك كنت قادرا ولست معذورا في تأخير الإحرام. ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، الآن هذا مو رايح على ميقات، إنما يمر بنقطة محاذية إلى الميقات. وفي هذه بحوث في المحاذاة فقط على نحو الإشارة والتوسع في مواضع أخرى، هل المحاذاة شاملة إلى كل المواقيت أو لا؟ البعض يقول بأن المحاذاة شاملة إلى كل المواقيت، يعني كل ميقات فيه محاذ، فيه نقطة أو نقاط محاذية بالنسبة إليه. وبعضهم يقول لا، دليل أدلة المحاذاة هي مقصورة ومحصورة على المحاذاة إلى مسجد الشجرة، بس المحاذاة لمسجد الشجرة، أما غير من المواقيت ما ثبتت المحاذاة. واضح إن شاء الله. الكلام فعلا على المحاذاة، على أن المحاذاة هي ثابتة لكل ميقات من المواقيت، لكل ميقات من المواقيت، هذا أمر. الأمر الثاني هو تحديد وبيان معنى الميقات، عفوا بيان المحاذاة، ما هو المراد من المحاذاة، ما هو المراد من المحاذاة. وجد في تفسير المحاذاة تفسيرين، فسرت المحاذاة بتفسيرين. التفسير الأول نتيجته هكذا، هذه مكة، هذه مكة على هذا، خليها إلى تفسير، وهذا تفسير ثاني. وهذا الميقات مثلا، وهني الميقات أيضا، التفسير الأول إلى المحاذاة يفرز أن الميقات حتى تكون محاذيا إلى الميقات لابد أن يكون الميقات على يمينك أو شمالك، ومكة مسامتة إليك، بحيث لو تقدمت، فرض هذا الميقات ومكة أمامي، لو تقدمت لصار الميقات متمايلا إلى الخلف، تمام؟ هذه مكة وهذا الميقات، ولنفرض أن الحاج في هذه النقطة،
اذا تقدم الحاج الى جهه مكه شو يصير؟ يتمايل الميقات الى خلفه، فيصير عندنا هاي خط وهمي وهذه مكه، نتيجه يصير عندنا شنو؟ زاويه قائمه، زاويه قائمه بين الميقات وبين نقطة المحاذاة. ولذا لو كان مثلا هو في هذه النقطة نقول لسه في نقطة المحاذاة، لو كان متقدم نقول لسه في نقطة المحاذاة، لابد أن تكون نقطة المحاذاة إن صايرة بهذه الكيفية، بحيث لو تمايلت أو بحيث لو تقدمت إلى مكة لتمايل الميقات إلى خلفك، وهذا ما تصير إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان الميقات، إلا إذا كان النقطة التي يقف فيها الحاج هي شنو؟ هي تكون في نقطة في زاوية قائمة. واضح ولا؟ هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، هذا على نفسه عشان يبين الفرق. التفسير الثاني يقول لو ضربت مسافة بينك وبين من مكة لابد أن تكون مساوية إلى نفس المسافة بين مكة والميقات. يعني خلينا هنا الآن هذه المسافة كم تساوي؟ فرضاً 90 كيلو مثلاً. لابد أن تكون نقطة المحاذاة أيضاً شنو؟ 90 كيلو، حيث يصير مثلث متساوي الضلعين. واضح ولا؟ بينما هني راح يكون شنو؟ مثلث قائم الزاويه. انا نشوفه بخلي بالاسود، واضح الفرق بينهم لا؟ الحين بجي، الحين نطبق على هذه. الان الفرق وين؟ لو كان طبعا في بعض النقاط راح تكون متساويه، يعني شوف الميقات ومكه هو في هذه النقطه، هذه نقطه الحين على الاثنين تكون شنو؟ على التفسيرين تكون تكون صحيحه محاذيه. لكن لو كان مثلا في هذه النقطه على الميقات، على التفسير الاول بتكون نقطه محاذيه، لكن على التفسير الثاني نقطة ليست محاذية. واضح ولا؟ فإذن يختلف باختلاف الموضع في عدد كبير من الأمثلة والنماذج في هذا المجال. جيد، نقطة المحاذاة في تفسيرها على أي حال، يعني أبرز مكان يقع فيه نزاع في بيان نقطة المحاذاة وأنه يقع قبل أو بعد نقطة المحاذاة جدة، ليحرم من جدة صل عنده هذا الإشكال، ولذا مقتضى الاحتياط أن يحرم من نقطة سابقة إلى جدة، أو أن المرجع الذي يرجع إليه المكلف يقول بأنه يمكن أن يحرم المكلف من جدة وخلصه. واضح ولا؟ بس عمليا يصير الإحرام قبل أن يذهب المكلف إلى جدة، يعني بيطير مثلا من الدمام يحرم من الدمام قبل أن يصل إلى جدة، وهكذا بقية المواضع الأخرى. يقول ولو لم يحاذ ميقاتا، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة للميقات، وهي مسامتته يعني شنو؟ يعني تكون يكون مواجها إلى مكة، حتى يكون الميقات إما على يمينه أو على شماله، إما على يمينه وإما على شماله، بالإضافة إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت. ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت. قدر تشترك فيه المواقيت، دور نقطة شنو؟ نقطة اشتراك، وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة، وهو مرحلتان
وهو مرحلتان، يعني يسوي له دائرة، يشوف مكة دائرة بين حول مكة، جيد، نصف قطر الدائرة هي عبارة عن 88 كيلو. الحين تقول لي شلون يعرفها في هذا الزمان بالوسائل الحديثة؟ يمكن تشخيص هذا المقدار، جيد. خب بالوسائل السابقة عندهم طرقهم الخاصة في بيان وتقدير المسافات، ويصير اعتماد على ما يعرف بالدليل اللي هو عنده خبرة بالطرق وتقدير الطرق. يقول: كما سبق علما أو ظنا في بر أو بحر، والعبارة أعم مما اعتبرناه، لأن المشترك بينها يصدق باليسير، وكأنه أراد تمام المشترك. ثم إن تبينت الموافقة أو استمر الاشتباه، يعني حتى مع البحث والتنقيب وما إلى ذلك ما وصلوا إلى موافقة نقطة الميقات أو استمر الاشتباه، أجزأ. ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاد، يعني اتضح أنه قد أحرم في نقطة سابقة على المحاذاة، ووصل فيما بعد إلى نقطة علم بأن هذه النقطة هي المحاذاة، واضح بأنه يعيد. أو تبين تأخره وجهان من المخالفة وتعبده بظنه المقتضي للإجزاء. وجهان، وجه يقول يعني لو اتضح أنه تجاوز نقطة المحاذاة، تجاوز نقطة المحاذاة وأحرم بظنه أنها نقطة المحاذاة، فرضا وصل إلى هنا توه محرم، نقول لك ليش جاي يحرم؟ أنت واجد جاي داخل، مفترض أحرمت قبل مثلا 8 كيلو، فهل نرجع 8 كيلو حتى يحرم منها ويريد يرجع؟ أو لا يستمر. هنا قولان: قول أنه خالف الإحرام من المحاذاة فلا بد من أن يرجع إلى نقطة المحاذاة، النقطة التي يتيقن فيها من المحاذاة، فيرجع ويحرم. الخيار الثاني أو القول الثاني لا، أنه يكمل بالاعتماد على التعبر بالظن، حجية التعبر بالظن. وهذا بحث يبحث في علم الأصول تحت عنوان الحكم الظاهري. الحكم الظاهري عندما يعتمد عليه المكلف هل يكون مجزئاً أو لا يكون مجزئاً، يعني فيما لو تبينت طبعاً المخالفة إلى الواقع، تبينت المخالفة إلى الواقع. هذا يأتيكم مفصلاً في علم الأصول. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث المرتبط بالمواقيت. الفصل الرابع في أفعال العمرة، في أفعال العمرة المطلقة، وهذه ذكرناها لما سوينا التشقيق على السبورة في فهرسة أحكام الحج بالكامل والعمرة، وبينا الفروق بين عمرة التمتع وعمرة الإفراد، عمرة التمتع والعمرة المفردة، جيد، هذه بيناها، وأيضا أضفنا إليها بعدين أعمال الحاج، جيد. الآن راح قاعد يتكلم عن هذه الفروقات اللي سويناها هذيك المرة. يقول يعني وش خلصنا إلى؟ خلصنا إلى أنه بعد الإحرام في عمرة العمرة المفردة، خلينا في العمرة المفردة، العمرة المفردة بعد الإحرام شو يسوي؟ طواف وسعي وطواف، وبعد كل فعل شيء، طواف وبعده ركعتي الطواف، سعي وبعده تقصير، أحسنتم، بعدين طواف النساء وبعده ركعتي صلاة طواف النساء، انتهت الأعمال. إذا جينا فصلناها وحسبناها عندنا إحرام، هذا 1، 2 طواف، 3 صلاة الطواف، 4 الساعي، ومن بعده التقصير، وبعدين عندنا طواف النساء وصلاة طواف النساء، صار العدد 7. لكن لما نروح إلى عمرة التمتع عندنا إحرام، بعدين طواف القدوم، طواف نفسه، ومن بعد الطواف صلاة الطواف، وبعدين السعي، ومن بعد السعي التقصير، التقصير هذا نتكلم عن أعمال عمرة التمتع. التقصير إذا قصر حل من إحرامه. زين شنو الناقص؟ طواف النساء وركعتي طواف النساء، قلنا هذا ليس واجبا وإن كان استحب وهو مستحب أن يأتي به المعتمر لعمرة التمتع. يقول وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير. شوف طواف ما جاب كلمة ركعتي الطواف، صلاة الطواف، صلاة الطواف، صلاة الطواف وين؟ قلت لكم ذاك اليوم مجرد أن ترى طوافا دابر وراء شنو؟ صلاة. وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير، وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتع. ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء وركعته، والثلاثة الأول منها أركان، يعني الإحرام والطواف والسعي هذه كلها أركان. المراد من الأركان في كتاب الحاج هو الذي يبطل، يبطل النسك لو ترك عمدا، يبطل النسك لو ترك عمدا. أما لو ترك سهوا فيمكن إيجاد الحلول بالنسبة إليه. إذن للإحرام والطواف والسعي هذه كلها شنو؟ كلها أركان. دون الباقي يقول ولم يذكر التلبية. وقلنا نحن سابقا بأن الإحرام إنما ينعقد بأي شيء، إنما ينعقد الإحرام بالتلبية صحيح، ولا ينعقد الإحرام بشيء آخر إلا في القران، حج القران ينحرم ينعقد الإحرام بالإشعار أو التقليل. تمام. يقول ولم يذكر التلبية مع أن الإحرام لا يقع إلا بالتلبية. قال ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس، هناك في الدروس جعل التلبية قبل الإحرام. قال إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبه، يعني الإحرام له واجبات، الإحرام له واجبات، من واجباته لبس الثوبين، من واجباته التلبية. واضحة ولا؟ هاي طبعا إليها ثمار، إليها ثمار. إذا قلنا الإحرام يقع من دون، يعني يكون لبس الثوبين واجب آخر غير الإحرام، تفتين لولا؟ التلبية واجب يضاف ينعقد به الإحرام، فنقول الإحرام يمكن أن ينعقد بالتلبية و اللبس الثوبين يصير عندنا نزاع، وهذا حاصل نزاع بين الفقهاء. هذا اللبس الثوبين يعني لو أحرم بلباسه العادية لباس المخيط يقع إحرامه أو لا؟ إذا قلنا بأن لبس الثوبين هو واجب منفصل عن أصل الإحرام بنقول له وقع إحرامك لكن برز لك الكفارات. واضح؟ أما إذا قلنا لا هو أساس الإحرام مثل التلبية نقول ما وقع الإحرام فعليك أن تحرم. واضح ولا؟ وهل هذا الأمر لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجال أو يشمل الرجال مع النساء؟ هناك قول بأن النساء تضع عليها ما يضعه الرجال من الإزار والرداء حال التلبية وبعدين تخلعه وتلبس الثياب العادية، أو تضعه فوق ثيابها العادية كما هو الحال عند الشيخ زين الدين. يقول ويزيد في عمرة الإفراد ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبه. ويجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق، أنا ما ورا شيء يبغي يحلق رأسه هو بيحلق رأسك، ما نبغي من شعرك شيء على اللولا لأن نسكك قد فرغت منه. لكن في عمرة التمتع ذكرنا ذاك اليوم قلنا لا تحلق لأن نبغيه شعرك محفوظ إلى متى؟ إلى أعمال الحج، يوم 10 من ذي الحجة تحلق. واضح ولا؟ ويجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه وبين التقصير. وهذا فيه ثواب أيضا وارد وكثير. إذا تحبون تراجعون لاحقا، صحيح معاوية بن عمار الباب الخامس من أبواب الحلق والتقصير، الحديث الأول. إذن ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع، في عمرة التمتع يتعين التقصير، يتعين التقصير، فيكون التقصير واجب تعييني، بينما في العمرة المفردة التقصير واجب، أحسنتم، واجب تخييري، بل يتعين التقصير ليتوفر الشعر، طبعا ليتعين التقصير بالنسبة إلى المعتمر عمرة التمتع، سواء كان معتمر لأول مرة أو لا، ما في فرق، ضرورة أو لا، ليوفر الشعر في إحرام حجه المرتبط بها، المرتبط له حج التمتع الذي هو مرتبط بعمرة التمتع. القول في الإحرام، والإحرام له واجبات كما اتضحت الآن. الواجب الأول هو النية، الواجب الثاني هو التلبية، الواجب الثالث هو لبس ثوبي الإحرام. فحتى ينعقد الإحرام بتمامه لابد من الإتيان بهذه الأمور الثلاثة، أن ينوي الإحرام، لا أنه مثلا يكرر ألفاظ التلبية للتعليم مثلا كما اتفق لبعض المعلمين، يعلم الأرشاء، يعلم الحجاج فلبى معهم من باب التعليم ولم يلبي ويعقد النية، يعني لو لبى له ولهم، يعني يلبي لنفسه بصوت مرتفع وهم يكررون إن يصح، جيد، أو أنه لبى سابقا، هذا لبى معهم فأسمعهم ولم يعقد ولم يلبي لنفسه وغفل حتى رجع، حتى وصل إلى المدينة التفت إلى أنه لم يلبي، وبالتالي لم ينعقد إحرامه، اضطر أن يرجع إلى الميقات فيلبي ويرجع مرة أخرى إلى مكة، جيد. إذن التلبية حتى ينعقد الإحرام ويكون لابسا ثوبي الإحرام. طبعا هناك مجموعة من المستحبات، مجموعة من المستحبات التي وردت في الروايات الشريفة التي تقع قبل وبعد الإحرام، نقرأها وأحيلهم على الأبواب الفقهية. الباب الثالث من أبواب الإحرام، حديث من الأول إلى الحديث الخامس، والباب السابع من أبواب الإحرام الحديث الرابع، والباب الخامس والثمانين من أبواب آداب الحمام الحديث الرابع، الباب الثامن من أبواب الإحرام، ما يسعنا نقرأها الوقت ضيق، الحديث الأول والثاني، يعني هذا اللي احنا راح نقرأه هو مضمون الروايات. يستحب توفير الشعر لمن أراد الحج تمتعا، لمن أراد الحج تمتعا وغيره، من متى؟ من أول ذي القعدة، يعني شهر ونص ما يحلق شعره، من أول ذي القعدة، يعني 30 شوال آخر مرة يحلق رأسه ويخلي شعر رأسه، يوفره من بداية ذي القعدة إلى متى؟ إلى 10 ذي الحجة، جيد؟ المجموع شهر وعشرة أيام لا يحلق شعر رأسه، من أول ذي القعدة وآكد منه توفيره عند هلال ذي الحجة، وقيل يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة، يعني نفس إذا من أخل بالتوفير بأن حلق شعر رأسه مثلا قبل أن يذهب إلى الحج، متى؟ في بداية ذي الحجة فرضا، وها أخل بالتوفير، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا، يعني يستحب توفيره شهرا. لا اصل اصل التوفير، اصل التوفير يستحب لو لا؟ يستحب. هناك قول بالوجوب. بهذه التفاصيل كلها. نعم بهذه التفاصيل. واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار. طبعا هذا الفعل هذا اللي راح نقرأه مو بالضروري يسوي لابد إلا في الميقات، ممكن يخلصه في البيت قبل لا يسافر، يعني قبل مثلا يوم من إيقاع الإحرام أو مثلا ساعات على حسب طريقة إلى من البيت إلى الميقات، يكون خلص شغله في البيت حتى يوصل هناك، يغتسل، يصلي الركعتين أو الست ركعات أو الأربع أو الثنتين، ومن ثم يعقد إحرامه. يقول واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار. للأسف بعضهم يعني مع وجود الازدحام هو داخل الحمام يطول يأخذ راحته، خلص هاي الأمور كلها، والناس يعني ازدحام مثلا في الميقات وغيره، هو لا داخل الحمام وأخذ راحته إلى أبعد الحدود. واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء. إطلاء يعني استعمال النورة في إزالة الشعر، يعني الطالي أفضل من الحلق، والحلق أفضل من الناتف. هذا مفاد الروايات. والإطلاء لما تحت رقبته من بدنه، ونصت الأخبار على شعر العانة والأبطين أيضا، فالمجموع يكون عندنا أربعة، المجموع أربعة. وإن قرب يعني قص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء لما تحت الرقبة، وإن قرب العهد به ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة، وإن كانت الإعادة أفضل ما لم يمضي 15 يوما فيعاد. لأنه ذكر في الدروس نفسه نعم المصنف بأن أنه زيادة في التنظف، زيادة في التنظف. والغسل يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنتم كذلك.